الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا تسجيل لدرس فجر الخميس 3 من الشهر 4 لعام 1412 للهجرة.
وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ليس على المسلم في فرسه صدقة. حدثنا آدم وحدثنا شعبة وحدثنا عبد الله بن دينار قال: سمعت سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقه.
والمعنى ان العبد المملوك الفرس التي يستخدمها الانسان ليس فيها زكاة، وهكذا حال الأواني والمفارس والسكن وسائل ما يستمتع به الإنسان ليس فيه زكاة إذا لم يعده للبيع والتجارة، ليس فيه زكاة. ويلتحق بذلك السيارة الآن، السيارة من جنس الفرس ومن جنس الحمار والناقة والبغل، كانت تستعمل أولا هذه تنقل، حل محلها السيارات فليس فيها زكاة ما دامت السيارات للاستعمال لا للتجارة. وهكذا جميع ما يحتاجه الناس من أواني وأدوات صناعة وأدوات استنباط الماء وأدوات استنباط المعادن وما أشبه ذلك، كل هذه الأشياء التي يحتاجها الناس ليست للتجارة ولكنها للعمل للانتفاع بها واستخراج حاجات الناس، كلها من هذا الباب. نعم، ليس فيها زكاة. نعم، أما لو كان عنده عبيد أو إبل غنم خيل مثل التجارة، حكم عرض التجارة ليس داخل في هذا الباب. فالسيارات التي عندها ليست للاستعمال للتجارة في البيع. نعم، نعم، الأدلة الدالة على زكاة العروض ما يعد التجارة للبيع. نعم.
باب ليس على المسلم في عبده صدقة. حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد عن خثيم بن عراك بن مالك عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم صدقة في عبده ولا في فرسه. باب الصدقة على اليتامى. حدثنا معاذ بن فضالة حدثنا هشام عن يحيى عن هلال بن ابي ميمونة حدثنا عطاء بن يسار انه سمع ابا سعيد الخدري رضي الله عنه يحدث ان النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله فقال: إن مما أخاف عليكم من بعد ما يفتر عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. فقال رجل: يا رسول الله، أو يأتي الخير بالشر؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. فقيل له: ما شأنك تكلم النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكلمك؟ فرأينا أنه ينزل عليه. قال فمسح نور حضاء فقال أين السائل وكأنه حمدا. فقال إنه لا يأتي الخير للشر وإن مما يولد الربيع يقتل أو يلم إلا آكلة الخضراء أكلت حتى إذا امتدت قاصرتها استقبلت عين الشمس فتفتلقت وبالت ورتعت فإنها لما خضرة حلوة فنعم صاحب المسلم ما أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنه من يأخذه بغير حقه كالذي يأكل ولا يشبع ويكون شهيدا عليه يوم القيامة.
والمعنى أن الخير لا يأتي بالشر أن يدعو إلى الخير ما شرع الله العباد من الطاعات وما أحل لهم من الطيبات هو يأتي بالخير لا بالشر. ولكن بعض الناس قد لا يتقيد بالخير ويجره ذلك الخير إلى الشر الذي مالت إليه نفسه وهواه كالدابة التي تأكل من الربيع فوق طاقتها فتهلك بسبب ذلك يقتلها أكلها أو يلم بقتلها بسبب إسرافها على نفسها مما ينبت الربيع يعني ما ينبت بسبب مطر الغيث فتأكل منه حتى تقتل نفسها إلا أكلة الخضر التي إذا امتدت خسرتها استقبلت عين الشمس فاختلطت وتالت. فهذا يشبه من استمتع بالمال وأنفقه في وجوهه من مسجد الفقير والمسكين وابن السبيل ووجوه الخير فأنفق منه في وجوهه واستعان به على طاعة ربه فهذا يسلم من تبعته. أما من صرفه في هواه وشهواته ولم يتقيد فيه بالشرع ضره ذلك لا لأنه خير بل لأنه صرفه في غير الخير واستعان به على خير الخير على غير الخير وما نفسه خير لمن استعان به على خير وتعاون به على طاعة الله ورسوله. ولكن إذا استعمله في غير وجه فهو الذي جر البلاء على نفسه بعمله كالدابة التي لا تعقل ولا تفهم فتجر على نفسها البلاء بأكلها ما لا تتحمل حتى تضر نفسها. فالبهائم بضعف عقلها وتصرفها قد تستعمل ما يضرها ويهلكها قد تقف عند بعض الحدود وتكون خيرا من بعض بني آدم. لكن بعض بني آدم هم الأكثرون لا يتقيدون بقيود التي تنفعهم قد يخرجون عنها إلى ما يضرهم في مأكل ومشرب ونفقة تصرفات حتى يقعوا فيما يضرهم ويغضب الله عليهم بعدم التقيد بالحدود الشرعية. فنعم المال للرجل المؤمن نعم الصاحب المال الطيب للرجل الطيب كسب الحلال للمنفق في وجوه الخير. فلا بد من مراعاة الحدود الشرعية التي شرعها الله لعباده وأمرهم أن يتقيدوا بها. حفظك الله. والذي لا يتقيد بالأمور الشرعية ويأخذ المال بإشراف نفس وجشع كالذي يأكل ولا يشبع ويكون عليه حسرة يوم القيامة. لكن من أخذه بحقه وصرفه بحقه نفعه في الدنيا والآخرة. نعم.
باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر. قال هو أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا العمش قال حدثني شقيق عن عمرو بن خالد عن زينب بنت عبد الله رضي الله عنها قال لذكرته إبراهيم فحدثني إبراهيم عن أبي عبدة عن عمرو بن الحارث عن زين الوراث عبد الله بن مثله سواه قالت كنت في المسجد ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال تصدقنا ولو من حليكن وكانت زينب تنفق على عبد الله وأيتام في حجرها فقالت لعبد الله سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان في عني ان انفق عليك وعلى أيتام في حجري من الصدقه فقال سلي انت رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت امرأة من الأنصار على الباب حاجتها مثل حاجتي فمر علينا بلال فقلنا أسأل النبي صلى الله عليه وسلم يجزي عني أن أنفق على زوجي وأيتام في حجري فقلنا لا تخبر بنا فدخل فسأله فقال من هما قال زينب قال يزيان بي قال امراه عبد الله قال نعم ولها اجران اجر القرابه واجر الصدقه حدثنا عثمان بن ابي شيبه حدثنا عبدة عن هشام عن ابيه عن زينب بنت ام سلمه قالت قلت يا رسول الله الي اجر انفق على بني ابي سلمه انما هم بني فقال انفقي عليهم فلك اجر ما انفقت عليهم.
وهذا مثل الحديث الاخر الصدقه على الفقير صدقه وعلى ابن الرحم اثنتان صدقه وصله. الحديث الاخر ابدا بنفسك ثم من تعود الصدقه على الاقارب والايتام والزوج مقدمة على الأباعد لها أجران صدقة وصلة. وهذا كله في النافلة بأخذ التطوع، أما الفريضة لا بد من إخراجها في جهادها لأن صرفها في أيتامها وهي تستطيع الإنفاق عليهم يكون وقاية للمال، فعليها أن تنفق على أولادها مما أعطاها الله إذا كانت تقدر وتخرج الزكاة في جهادها. وهكذا الزوج عند جمع من أهل العلم، وقال آخرون الزوج يجوز صرف الزكاة فيه لأنه أجنبي ليس مما يجب عليها نفقة، الواجب عليه هو النفقة، فإذا نفعت إليه صدقتها صدقة كان صدقة وصلة لما يسد حاجته إليها لفقره. وهذا أظهر في الدليل وأبين، لأن تجمع بين الأمرين بين الإحسان إليه وبين إعانته على نفقة بيته. نعم. نعم. لا يعطى ما في صواب أنه يعطى الأخوة والأخوات والأعمام والأعمام. يعطوا من الزكاة إذا كانوا من أهلها. نعم.
فإذا قلنا جواز إعطاء الزوج صدقة الزوج هل يجوز له أن ينفقها
عليها؟ ينفق بيته عليها وعلى أولادها. صدقة
الزوج.
نعم.
سواء الحج ولا الحج.
بلغت محلها، بلغت محلها. نعم.
حجري ولا حجري.
نعم.
حجري ولا حجري.
لغتان حج وحج. نعم. سواء الحج.
هنا عن زينب
بنت أم
سلمة عن أم سلمة.
فيه. نعم زينب بنت أم سلمة. نعم هكذا. نعم
زينب بنت أم سلمة عن أم.
طيب ولي عندك
لا. عن زينب بنت أم سلمة قالت قلت يا رسول الله.
عن زينب
ساقط عن أم سلمة.
عن زينب.
عن زينب بنت أم سلمة قالت قلت يا رسول الله.
لا عن أمها، عن أمها ساقط عندك لأن زينب صغيرة الصحابيات الصغيرات ما بلغت يعني أن تسأل ننهر بعد أمية. نعم
المؤلف ما يرى الفرق بين المؤلف ما يرى الفرق بين الزوج والأيتام والأولاد.
ظاهر إطلاقه رحمه الله أو ظاهر إطلاقه هذا الفرق. وهذا كله إذا كانت يعني عاجلة عن النفقة عن نفقتهم وعندها زكاة هم أولى بها من غيرهم. ابن منذر حكى الإجماع على أنها لا تنفق في الوالدين والأولاد، ولكن إذا قيد هذا الإجماع بقدرة يراد كلامه إذا قيد بقدرة هو وجهه. أما إذا كان المنفق ليس عنده قدرة على النفقة، ما عنده الزكاة فقط، ما عنده قدرة على ينفق عليهم، فهل يكون غيرهم أولى منهم أو هم أولى بالزكاة يعني حاجتهم وعجزه عن الإنفاق عليهم إلا من هذه الزكاة التي هي خارجة تعرض الشارع شيء تعرض الشارع شارع من العلم جهاز أنكم هم في الزكاة في الأولاد والوالدين والفتح.
واستدل بهذا الحديث على جواز دفع المرأة زكاتها إلى زوجها، ورواه الشافعي والثوري وصاحب أبي حنيفة، وإحدى الروايتين عن مالك وعن أحمد كذا فقضاهم، ورواية المنع عنه مقيدة بالوارث، وعبارة الجولة كذا أطلق بعضهم، ورواية المنع عنه مقيدة بالوارث، عبارة الجوزقي، ولا لمن تلزم مؤونته. فشرح ابن قدامة بما قيدته الجوزقي أو الخرقي وعبارة الجوزقي
لعلها خرق،
ولا لمن تلزمه مؤونته. فشرحه ابن قدامة بما قيدته قال: ولله الجواز المطلق إلا للأبوين والولد. وعن الصدقة بالحديث على الواجهة بقولها: أتبزئ عني وبه جذب المادري.
قال عيد كلموني سطر.
فشرحه ابن قدامة بما قيدته قال: وله الجواز مطلقا إلا للأبوين والولد. وحمل الصدقة للحديث على الواجبة وقولها: أتجزي عني وبه جزم المازري. وتعقله عيار بأن قوله: ولو من حري كن، وكون صدقتها كانت من صناعتها، يدلان على التطوع وبه جزم النووي. وتعولوا قوله: وتجزي عني أي بوقاعة من النار، لأنها قالت أن صدقتها على زوجها لا تحصن لها المقصود. وما أشار إليه من الصناعة احتجبه الطحاوي بقضي أبي حنيفة، فأخرج من طريق رائقة امرأة مشهود أنها كانت امرأة صنعاء يديه.
صنعاء اليدين.
فكانت تنفق عليه وعلى ولده. قال: فهذا يدل على انها صدقه تطوع. واما الحلي فانما يحتج به على من لا يوجب فيه الزكاه، واما من يوجب فلا. وقد روى الثوري عن حماد بن ابراهيم عن قنبه قال: قال ابن مسعود رضي الله عنه لامراته في حليها: إذا بلغ 200 درهم تبي الزكاة. وقد روى الثوري عن حماد عن إبراهيم عن علقمة قال: قال ابن مسعود رضي الله عنه لامرأته في حليها: إذا بلغ 200 درهم تبي الزكاة.
صح كم؟
330.
نعم. الجزء الثالث؟
فكيف يحتج على الطحاوي بما لا يقوم به؟ لكن تمسك الطحاوي بقول أبي حبيبي أبي سعيد السابق: وكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق به، لأن الحلي ولو قيل بوجوب الزكاة فيه إلا أنها لا تجب في جميعه كذا قال وهو متعقب لأنها وإن لم تجد في عينه فقد تجب فيه بمعنى أنه قدر المصاب الذي وجب عليها إفراده احتج أيضا بأن غير قوله في حديث أبي سعيد المذكور زوجك وولدك أحق أن تصدقت به عليهم دال على أنها صدقة تطوع لأن الولد لا يعطى من الزكاة الواجبة بالإجماع ما نقله ابن المنذر وغيره وفي هذا الاحتجاج نظر لأن الذي يمتنع إعطاؤه من الصدقة الواجبة من يلزم المعطي نفقته والأم لا يلزمها نفقة ولدها مع وجود أبيه قال ابن التيمي قوله وولدك محمول على أن الإرادة للتربية لا للولادة فكأنه ولده من غيرها قال ابن منير اعتل من منعها من إعطائها زكاتها لزوجها لأنها تعود إليها بالنفقة فكأنها ما خرجت عنها وجوابه أن احتمال رجوع الصدقة إليها واقع للتطوع أيضا ويؤيد المذهب الأول أن فرق الاستبصار ينزل منزلة العموم فلما ذكرت الصدقة ولم يستبصرها عن تطوع ولا واجب فكأنه قال ترزي عنك ضربا كان أو تطوعا وأما ولدها فليس بالحديث تصريح بأنها تعطي ولدها من زكاتها بل معناه أنها إذا أعطت زوجها فأنفقه على ولدها كانوا أحق من الأجانب فالإجزاء يقع بالإعطاء للزوج والوصول إلى الولد بعد بلوغ الزكاة محلها والذي يظهر لي أنهما قضيتان إحداهما في سؤالها عن تصدقها لحليها على زوجها وولده والأخرى في سؤالها عن النفقة والله أعلم وفي الحديث الحث على الصدقة على الأقارب
ما أزال الإشكال في الأولاد إلا بحكاية إجماع من منذ ذكرنا حكاية الإجماع على أنه لا تصرف الولد لأنها في الحقيقة إذا صرفت للولد ونحو صارت وقاية لمالها فيجب عليها من صلة الرحم والإنفاق على أولادها المحاوين لأن ليس كل ولد لهم أب لهم أيتام أبوهم أبو سلامة توفي فإما أن يحمل على صدقة التطوع ويكون إنفاقها في أولادها وزوجها فيه الأجر العظيم أجران الصدقة وأجر الصلة أما إذا حمل على التطوع على الزكاة الفريضة فإنها تجزي الزوج لعدم المعايض والولد هو محل النظر لما ذكره المنذر من الإجماع على عدم صرفها في الولد والحاصل بكل حال أن إنفاقها في الزوج لا معارض له والزوج وإن أنفق منها فلا يفرق منها بلغت محلها بلغت الزوج فقد بلغت محلها أنفق عليها أو على أولادها أو على ضيوفها أو على غيرهم مثل ما قال النبي في بريرة وعليها صدقة ولنا منها هدية صدقة إذا بلغت محلها مثل ما أنت لو أعطيت الفقير زكاتك ثم دعاك إلى وليمة تأكل منه أعطينا التمر تعرف ذا التمر دعاك إلى وليمة وقدم التمر الذي وصل منك تأكل منه لأن الصدقة بلغت محلها صار ملكا له ما بقي لك تعلق بها فتأكل من تمرك كما في الحديث الصحيح أبي سعيد أو مسكين صدق عليه منها فأهدى منها لغني لأنها بلغت محلها إذا بلغت المساكين فإذا زاره من صدق عليه وحضر وليمة وأكل من ذلك الطعام فلا بأس. نعم
يبقى الإشكال في قوله أن يجزي عني
في الفضل والأجر إذا كان تطوع أو في الفريضة إذا كان محتمل يجزي عنها في حصول الفضل في صدقة، أنها إذا صدقت على زوجها وأولادها حصل لها فضل الصدقة كما لو أنفقت على الأجان، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا أعظم أفضل، لها أجران، أجر الصدقة وأجر الصلة. فالإنفاق في الأقارب فيه أجران من جهة الصلة، وإذا كانوا فقراء من جهة الصدقة. فإذا صدق الإنسان على أخيه وعمه وخالته ونحو ذلك وأولاده وأنفق عليه له أجران. لكن الكلام في الفريضة، زكاة الفريضة فيما يتعلق بالأولاد، أما غير الأولاد فالأمر واسع، الإخوة والأخوات والأعمام والعمات ونحو ذلك على أدلة عامة تعمهم، فإذا أعطاهم الزكاة فهو مهل لها وله أجران، أجر الصدقة وأجر الصلة. نعم هذا هو الأرض احنا. نعم 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 منهم الكلام فيه، الكلام فيه إذا كانوا فقراء، إذا كانوا مهم فقراء بإجماع المسلمين يعطوا من الزكاة. نعم
قرينة تفصل أو تقيد إطلاق الصدقة في التطوع بدلا من الواجب، توجد قرينة في هذا الحديث تصرف
ما في قرية، ما في قرية بارك الله، لأن اللفظ الآخر سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت أجزي عني أن أصدق في زوجي وأولادي غير بسات الحليب، سألت عن الصدقة التي إنك قاجرت إنك حلفت على صدقة ورغبت في الصدقة، قال أجزي عني إذا بذلت الصدقة في زوجي وأولادي بدلا من إعطاء الناس، فأفتاها بأن لها أجرا
محمولة على الوجهين.
هذا هل حملها يحتاج دليل هم محاماة المذاهب ومراعاة المذاهب الواحد يعيد مذهبه ما هو بجي
التخصيص أيضا محتاج دليل.
نعم
التخصيص يحتاج دليل.
نعم
التخصيص لأنها في صدقة التطوع تحتاج دليل أيضا.
أي هذا يحتاج دليل على أصل العموم. نعم
حكاية بنود الإجماع.
نعم
الغالب أقول حكاية بنود الإجماع
نعم
حكاية بنود
الإجماع الغالب عليها، الغالب عليها أنها قول الجمهور هذا الغالب. نعم. لكن على كل حال كون الإنسان يخرج زكاته في غير أولاده فيه احتياط كبير وبعد عن الخلاف وبراءة للذمة ينفق عليه من ماله، هذا لا إشكال إذا كان يقدر على النفقة ينفق عليه المال، لكن قد تقع المسألة في إنسان عند الصدقة ولا يقدر على النفقة على الأيتام، عند الصدقة ولكن لا يقدر على النفقة على الأيتام الذي عنده يعني عدم القدرة، مثلا عنده 1000 ريال أو 10,000 ريال يسبب فيه يبيع ويشتري، إن أنفقها ما بقي شيء يعمل فيه تعطل، وليس عنده إلا زكاتها، فإن أنفقها فيهم تعطل، فهل يخرج صدقة أو في صدقتها فيهم أو في غيرهم، وإذا أنفقها عليهم سوف ينفق منها على كل حال سوف ينفق ويضطر إلى أنفقها، لكن تساعده الزكاة، تساعده الزكاة. فإذا أخرج الزكاة في غير العيد يعني أولاده كامل عنده احتاط لدينه كما قال المنذر وحكى الإجماع، هذا هو الذي ينبغي بعدا من ابتعادا عن ما يضره وما يوجب براءة ذمة من الزكاة، وسوف يعينه الله على
باب قول الله تعالى وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله. ويذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما ينفق من زكاة ماله ويعطيه في الحج، وقال الحسن إن اشترى باب من الزكاة جاز ويعطيه في المجاهدين والذي
باب
قول الله تعالى في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله. ويذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما يعتق من زكاة ماله ويعطيه في الحج، وقال الحسن إن اشترى أباه من الزكاة جاز ويعطيه في المجاهدين والذي لم يعد. ثم تلا إنما الصدقات للفقراء الآية في أيها أعطيت أجزاك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن خالدا احتبس أدراعه في سبيل الله. ويذكر عن ابي لاش رضي الله عنه حملنا النبي صلى الله عليه وسلم على ابل الصدقه للحج. حدثنا ابو اليمان اخبرنا شعيب حدثنا ابو الزناد عن العرج عن ابي هريره رضي الله عنه قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقه فقيل من عبد جميل وخالد بن الوليد وعباس بن عبد المطلب فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ينقم ابن جميل الا انه كان فقيرا فاغناه الله ورسوله. واما خالد
إذا عندك فأغناه الله ورسوله
إيه
اللي هو من الفقراء نعم قال الشارع يعني زيادة الرسول
وقوله فأغناه الله ورسوله إنما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه لأنه كان سببا لدخوله بالإسلام فأصبح غنيا بعد فقره بما أفاء الله على رسوله وأباح لأمته من الغنائم. هذا السياق من باب تأكيد المجد بما يشبه الذم لأنه إذا لم يكن له عذر إلا ما ذكر إن من أن الله أغناه فلا عذر له.
وفي قوله تعالى ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله. نعم نعم.
وفي التعريض بكفران النعم وتقرير بسوء الصنيع في مقابلة الإحسان.
نعم.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ينقم ابن جميل الا انه كان فقيرا فاغناه الله ورسوله. واما خالد فانكم تظلمون خالدا قد احتبس ادراعه واعتده في سبيل الله. واما العباس بن عبد المطلب فعم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا لي صدقة ومثلها معها. تابعه أبي الزناد عن أبيه وقال ابن إسحاق عن أبي الزناد هي علي ومثلها معها. وقال ابن جريج وسدت عن الأعرج مثله.
قال على بسات رعاه وأعتابه سلم فيه.
قوله احتبس أي حبس. قوله واعتد ومن مثنى في جمع عتد بفتحتين. وقع في رواية مسلم اعتاده وهو جمعه أيضا. قيل وما يعده الرجل من الدواب والسلاح. وقيل الخيل خاصة يقال فرس عتيد أي صلب أو معد للركوب أو سريع الوثوب أقوال.
والمعنى أن ما عنده مال أموالها موقوفة في سبيل الله ما عنده مال يدفع الزكاة. هذا هو الأظهر من الحديث. وأما العباس فهي عليه يوم النبي صلى الله عليه وسلم خرجها عنه. قال على ويذكر عن ابن عباس
في تكميل
الطريق.
وقيل إن لبعض الرواد البخاري وأعبده بالموحدة جمع عبد حكاه عياض والأول هو المشهور.
أعبده نعم. نعم.
قوله فيعري صدقة ومثلها معه. كذا في رواية شعيب ولم يقل ورقاء ولا أنس بن عقبة صدقة. فعلى الرواية الأولى يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنزله بتضعيف صدقته ليكون أرضى لقدره وأنبى لذكره وأنبى للذم عنه. في الحاشية على تضعيف صدقة هذا في نظر ظاهر الحديث يدل على أنه صلى الله عليه وسلم تركها له وتحملها عنه سمى ذلك صدقة تجولا وتسامحا في الله. ويدل على ذلك رواية مسلم فهي علي ومثلها فتأمل.
اللهم صل على هذا والأفضل.
فالمعنى فهي صدقة ثابتة عليه سيصدق بها ويضيف إليها مثلها كرما. دلت رواية مسلم على أنه صلى الله عليه وسلم التزم بإبقاء ذلك عنه لقوله فهي عليه. وفي تنبيه على سبب ذلك وهو قوله إن العم صنم الأب تفضيلا له وتشريفا. ويحتمل أن يكون يتحمل عنه بها فيستفاد منه أن الزكاة تتعلق بالذمة كما هو أحد قولي الشافعي. وجمع بعضهم بين رواية علي ورواية عليه بأن الأصل رواية علي ورواية عليه مثلها إلا أن فيها زيادتها السك. حكاه الجوزي عن ابن ناصر وقيل معنى قوله علي أي هي عندي فرض لأنني استسلفت منه صدقة عامين. قد ورد ذلك صريحا فيما أخرجه الترمذي وغيره من حديث علي. وفي إسناده مقال في الدارقطني من طريق موسى بن طلحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنا كنا احتجنا فتعجلنا من العباس صدقة ماله سنتين. وهذا مرسل وروى الدارقطني أيضا موصولا بذكر طلحة به وإسناد الموسم أصح. وفي الدارقطني أيضا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عمر ساعيا فأتى العباس فأغلظ له فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن العباس قد أسلفنا زكاة ماله العام والعام المقبل. وفي إسناده ضعف وأخرجه أيضا هو والطبراني من حديث أبي رافع نحو هذا. وإسناده ضعيف أيضا ومن حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من العباس صدقة وسنتين. في إسناده محمد بن ذكوان ورعيف ولو ثبت لكان رافعا بالإشكال ولرجح به سياق رواية مسلم على بقية الروايات. وفيه رد لقول من قال إن قصة التعجيل إنما وردت في وقت غير الوقت الذي بعد فيه عمر يعطي الصدقة وليس ثبوت هذه القصة في تعجيل صدقة العباس ببعيد للنظر بمجموع هذه الطرق والله أعلم. وقيل المعنى استسلف منه قدرا. باب الاستعفاف عن المسألة.
الكلام على ويذكر ابن عباس
قوله ويذكر عن ابن عباس يعتق من زكاة ماله ويعطي في الحج. وصله أبو عبيد في كتاب الأموال من طريق حسان بن أبي الأشرس عن مجاهد عنه أنه كان لا يرى بأسا أن يعطي الرجل من زكاة ماله في الحج وأن يعتق منه الرقبة. أخرجه عن أبي معاوية عن عمشان وأخرج عن أبي بكر بن عياش عن عمشان بن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أعتق من زكاة مالك. وتابع أبا معاوية عبدة بن سليمان رويناه في فوائد يحيى بن معين رواية أبي بكر بن علي المروزي عن عبدة عن أنس عن ابن أبي الأشرس ولفظه كان يخرج زكاته ثم يقول جهزونا منها إلى الحج. وقال الميموني قلت لأبي عبد الله يشتري الرجل من زكاة ماله الرقاب فيعتق ويجعل في ابن السبيل. قال نعم ابن عباس يقول ذلك ولا أعلم شيئا يدفعه. وقال الخلال أخبرنا أحمد بن هاشم قال قال أحمد كنت أرى أن يعتق من الزكاة ثم كففت عن ذلك لأني لم أره يصح. قال حر فاحتج عليه بحديث ابن عباس فقال هو مضطرب للزهاء وإنما وصفه بالاضطراب للاختلاف في إسناده على العرش كما ترى. ولهذا لم يتم به البخاري قد اختلف السلف في تفسير قوله تعالى وبالرقاب. فقيل
كلام على ذكر أبي ناس أن أبي ناس فعلا
قوله وإن ترى عن أبي لاس بسين مهملة خسائي خلف باسمه فقيل زياد وقيل عبد الله بن علمة بمهملة وبنون مفتوحتين وقيل غير ذلك لهم صحبة وحديثان هذا أحدهما. وقد وصله أحمد بن خزيمة والحاكم وغيرهم من طريقه. ولفظ أحمد على إبل من إبل الصدقة ضعاف للحج. فقلنا يا رسول الله ما نرى أن تحمل هذا؟ فقال إنما يحمل الله الحديث ورجال وثقات إلا أن فيه عن أنة بن إسحاق يا لا توقف بالمنذر في ثبوته. قوله عن الأعرج في رواية النسائي من طريق علي بن عياش عن شعيب مما حدثه عبد الرحمن الأعرج مما ذكر أنه سمع أبا هريرة يقول.
المقصود أن في الرقاب عام وضوح في الرقاب يعم عتق الرقاب يعم فك الرقاب مع الأسيرة من الزكاة لأن الزكاة مما فضل الله به على عباده وجعله طهرة لهم ومنفعة للأمة. وضوح في الرقاب لفظ عام فإذا عتق الرقبة من الزكاة واعتق الأسير من الزكاة واعتق المكاتب كل داخل في الانتقاب. وأما في سبيل الله المعروف عند أهل العلم أنه الجهاد مخونة يعني سلاح والنفقة المجاهد لنفسه ولعائلته كل داخل في سبيل الله. وجاءت حديث تدل على أن الحج من سبيل الله وأن مساعدة الحاج من الزكاة سبيل الله داخلة في ذلك. بقي المشاريع الخيرية الأخرى من بناء المساجد والقناطر والمدارس هتدخل في ذلك؟ معروف عند العلماء أنها لا تدخل هذا في سبيل الله الجهاد فقط وأن هذه تكون من صدقات التطوع من النفقات الأخرى لا من الزكاة. وذهب بعض المتأخرين إلى دخولها في سبيل الله وأنها مشاريع نافعة للمسلمين فينبغي أن تدخل في الزكاة حتى يعم النفع ويكثر الخير لأن بعض البلاد قد يكون فقراؤها قليلين يكون عند أهل الزكاة فضل ولكن هذا لا يجوز صرفها في هذه المشاريع يعني بإمكان أن كان عنده فضل أن ينقل من بلده إلى بلد أخرى إذا كان فقراء بلد قليلين فأعطاهم كفايتهم يجب عليه أن يقول الزكاة إلى جهة أخرى فيها فقراء أو إلى مجاهدين حيث وجدوا. فالحاصل أن الذي عليه جمهور العلم وهو معروف السلف ولا نعلم السلام يقول بخلافه أن مراده الجهة في سبيل الله إلا ما يتعلق بالحج. نعم
الحج
الأرجح الأقرب الحج أنه داخل من سبيل الله لأنه جاء في حديث الحج من سبيل الله قال لبعض نساء الأنصار. نعم
هذا
ظهر اختيار
المؤلف
وهو صحيح. نعم
المؤلف
نعم
المؤلف
نعم
أسأل الله إذا امتنع شخص على أداء الزكاة
نعم
أقول إذا امتنع شخص على أداء الزكاة
إذا امتنع
الزكاة
الإنسان عن أداء الزكاة واجبة
أي
أو تساعد بأداء هذا الإنسان آخر يدفعها عنه
أي إذا إذا رضي إذا لو إذا رضي يخرجها عنه لا بأس يسلك وكيل مثل ما أخرجها النبي عن العباس في أحد القولين
يطلب هذا كفارات مالية
نعم
كفارات مالية
فيه
تطلب في هذا أيضا
نعم إذا وكله إذا سمح له وأخرجها عنها نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش حاول حدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان رضي الله عنه قال قيل له قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة قال فقال أجل لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برجيع أو بعرض. حدثنا نعم. محمد بن المثنى حدثنا
هذا من الآداب الشرعية التي جاء بها الإسلام في قضاء الحاجة السنة لا يستقبل القبلة بغائط ولا بول وهذا في الصحراء أما في البناء فالأظهر جوازه لكن تركه أفضل لحديث ابن عمر العاشر نعم وقال صلى الله عليه وسلم قضى حاجته في بيته حفصة مستقبل الشام مثل الكعبة احتج به جمع من أهل العلم على استجاب اليسار لأنها للأذى والمخذول وكذلك لا يجوز بالرجيع والبعر ونحوه ولا بالعظام ولا بأقل من ثلاثة أحجار وثلاثة أكثر إذا اجتزأ بالماء لا بد من ثلاثة أحجار حتى ينقي المحل هذا كله من الآداب الشرعية في قضاء الحاج لا يستجيب بالعظام ولا بالأرواح ولا بأقل من ثلاثة أحجار إذا كان يكتفي بذلك عن الماء أما إذا كان يستعمل الماء وحده نعم.
حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن الأعمش ومنصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان رضي الله عنه قال قال لنا المشركون إني أرى صاحبكم
قال لنا
قال لنا المشركون إني أرى
كذا
نعم
مشركون
نعم
نعم يعني بعض المشركين نعم
إني أرى صاحبكم يعلمكم حتى يعلمكم القراءة فقال أجل إنه نهانا أن يستنجي أحدنا بيمينه أو أن يستقبل القبلة ونهى عن الغوث والعظام وقال لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار. حدثنا زهير بن حرب حدثنا روح بن عبادة حدثنا زكريا بن إسحاق حدثنا أبو الزبير أنه سمع جابر رضي الله عنه يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتمسح بعظم أو ببعض. وحدثنا زهير بن حرب وابن نمير قال حدثنا سفيان بن عيينة قال وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال قلت لسفيان بن عيينة سمعت الزهري يذكر عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بدور ولا غائط ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله. قال نعم.
وهذا من أبي أيوب يدل على أنه يرى العموم في البناء والصحراء لعموم الحديث وكانه لم يبلغه خبر ابن عمر. نعم.
بارك الله فيك. إذا وجد مسجد ما أمر إلا أن ننتفع فيه يعني ما حد رضي
ابنه يتعاونون يعينه الله ويتعاونون يصلون ويبلون بما تيسر وهم يزلون بالتكلم ولو بالشيء الشعبي ولو بالعمارة الشعبية لأن أسباب فرض الزكاة
في مساجد ونحوها يعطل جهاد الأخرى، يعطل الفقراء والمساكين وأبناء السبيل والغارمين، لأن المساجد قد تأخذ زكوات كثيرة ويتعطل الأخر بغير دليل.
نعم
يبدون بغير الزكاة. نعم
لا يرضى
صلوا في الصحراء بدون مسلم نزول، صلوا يحطوا خيم ثياب وصلوا فيه.
حدثنا احمد
لو بني
ما يجوز من الزكاة. نعم نعم كيف؟
أقول
عبد
الله عندما ينحرف عن
تصوير قبلة في الحمام
إذا كسر هل الاستغفار يكون بالحال أم بعد الخروج؟
لا قال وقت قضاء الحاجة، وقت قضاء الحاجة. نعم.
وحدثنا أحمد بن الحسن بن خراج، حدثنا عمر بن عبد الوهاب، حدثنا يزيد يعني بن زريع، حدثنا روح عن سهيل عن الطاقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب، حدثنا سليمان يعني بن بلال عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى عن عمه واسع بن حبان قال: كنت أصلي في المسجد وعبد الله بن عمر مسند ظهره إلى القبلة، فلما قضيت صلاتي صرفت إليه من شقي، فقال عبد الله: يقول ناس إذا قعدت للحاجة تكون لك، فلا تقعد مستقبل القبلة ولا بيت المقدس. قال عبد الله: ولقد رقيت على ظهر بيت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن بشر بن العبدي، حدثنا عبيد الله بن عمر عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رقيت على بيت أختي حفصة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا لحادثه مستقبل الشام مستدبر القبلة. حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن همام عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يهود، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا وكيع عن هشام الدستوائي عن
أبي كثير، معنى يتنفس يعني حالة ثوبه يفصل الإناء، يفصل ثم يتنفس ثم يعيده. نعم.
حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا وكيع عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه. حدثنا ابن أبي عمر حدثنا الثقفي عن أيوب عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء، أن يتنفس في الإناء وأن يمس ذكره بيمينه أو أن يستطيب وأن يستطيب بيمينه. وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي، أخبرنا أبو الأحوص عن أشعث عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحب التيمن في طهوره إذا تطهر، وفي ترجله إذا ترجل، وفي انتعاله إذا انتعل.
وفي
انتعاله.
نعم.
وحدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا شعبة عن الأشعث عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في شأنه كله، في نعليه وترجله وطهوره.
يعني يبدأ باليمين، بالرجل اليمنى واليد اليمنى واليد اليمنى، وإذا سطح وإذا رجل رأسه يبدأ بالشق الأيمن، إذا حلق رأسه يبدأ بالشق الأيمن، هذا بقى. نعم. يعني بشقه الأيمن هكذا اليسار لكن بالشق الايمن يلزم باليمين. نعم يعني يبدا بالشق الايمن هكذا يجر السواك من اليمين الى اليسار واليسار باليد يسار لانها من باب ازاله من باب ازاله الوسخ والتنظيف. ما بلغ عليك الا ان هذا اليسرى للمفروض اليسرى للمفروض والاذى وهذا مفروض. نعم
ظهوره يدخل
فيه الغسل. نعم ظهوره الوضوء
يدخل فيه الغسل
الوضوء والغسل. نعم
يدخل فيه الغسل
اي نعم يبدو بالشق الايمن.
حدثنا يحيى بن ايوب
حلق الراس
نعم
دون عمره
ثبت حاجة الوداع أن حلق أمر الحلاق بالشق الأيمن الحكم واحد نعم نعم أرفع صوتك كيف ما يجوز من على هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما نهى عن الحكمة فاجتنبوه ما نهى عن النبي اجتنب هذا هو الأمر يمسك باليسار لأن قد يصيب نجاسة ولا شيء يكون باليسار صب عليها باليمين. نعم وهو يبول. نعم حال البول حال البول. نعم
حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل أخبرنا العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللاعنين. قالوا وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس وفي ظلهم. حدثنا يحيى بن يحيى اخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد عن عطاء بن ابي ميمونه عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حائطا وتبعه غلام معه ميضة هو اصغرنا فوضعها عند سدره فقضى رسول الله
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى فصل ومن كيده وخداعه أنه يأمر الرجل بانقطاعه في مسجد أو رباط أو زاوية أو قربة ويحبسه هناك وينهاه عن الخروج ويقول له متى خرجت تبذلت للناس فسقطت من أعينهم وذهبت هيبتك من قلوبهم وربما ترى في طريقك منكرا وللعدو في ذلك مقاصد خبية يريدها منه منها الكبر واحتقار الناس وحفظ الناموس وقيام الرياسة ومخالطة الناس تذهب ذلك وهو يريد أن يدار ولا يدور ويقصده الناس ولا يقصدهم ويفرح واجتماع الناس عنده وتقليل يده فيترك من الواجبات والمستحبات والقربات ما يقربه إلى الله ويتعظم عنه بما يقرب الناس إليه. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلى السوق قال بعض الكفار وكان يشتري حاجته ويحملها بنفسه ذكره أبو الفرج بن الجمري وغيره. وكان أبو بكر رضي الله عنه يخرج إلى السوق يحمل الثياب فيبيع ويشتري. فمر عبد الله بن سلام رضي الله عنه على رأسه حزنة حطب فقيل له ما يحملك على هذا وقد أغناك الله عز وجل؟ فقال أردت أن أدفع عني الكبر فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة عبد في قلبه مثقال ذرة من الكبر. وكان أبو هريرة
الله بن سلام المقصود من هذا أن الشيطان له مكائد كثيرة لا تحصى وعدو إن الشيطان لكم عدو واتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعيد. فمن مكائده أن يزيل بعض الناس أن يبقى في حجرته في مسجد أويده أو في بيته ولا يخرج إلى الناس، فإذا خرجت إلى الناس سقط قدره وابتذلك الناس، وربما تمر بمنكر لا تستطيع إنكاره، وربما كذا وربما كذا، حتى يسيلها البقاء في بيته وعدم الخروج، لا يزور مريضا لا يعود مريضا ولا ينكر منكرا ولا يزور صاحبا إلى غير ذلك. وهذا من الكائده الخبيثة، كان يخرج إلى السوق ويزور أصحابه، وهكذا الصحابة يزورون أصحابهم ويخرجون ويبيعون ويشترون، فالترفع عن هذا الشيء من مكائد الثقة، نسأل الله السلامة.
وكان أبو هريرة رضي الله عنه يحمل الحطب وغيره من حوائج نفسه وهو أمير على المدينة ويقول افسحوا لأميركم افسحوا لأميركم. وخرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوما وهو خليفة في حاجة له ماشيا فأعيا، فرأى غلاما على حمال له فقال يا غلام احملني فقد عييت، فنزل الغلام من عن الدابة وقال اركب يا أمير المؤمنين، فقال لا اركب أنت وأنا خلفك، فركب الغلام حتى دخل المدينة والنار، فركب خلف الغلام حتى دخل المدينة والناس يرونه. فصل ومن كيده
جاء على حاشية على حاشية الأخير هذا على حاشية ولا؟
نعم
من خرجه؟
ما ذكر
فصل ومن كيده أنه يغري الناس بتقبيل يده والتمسح به والثناء عليه وسؤاله الدعاء ونحو ذلك حتى يرى نفسه ويعجبه شأنها، فلو قيل له إنك من أوساد الأرض. فصل ومن كيده أنه يغري الناس بتقبيل يده والتمسح به والثناء عليه وسؤاله الدعاء ونحو ذلك حتى يرى نفسه ويعجبه شأنها، فلو قيل له إنك من أوساد الأرض وبك يدفع البلاء عن الخلق ظن ذلك حقا، وربما قيل له إنه توسل به إلى الله تعالى ويسلم الله تعالى به وبحرمته فيقضي حاجة أنفك، فيقع ذلك في قلبه ويفرح به ويظنه حقا، وذلك كل الهلاك. فإذا رأى من أحد من الناس تجافيا عنه أو قلة خموع له تذمر لذلك ووجد في باطنه، وهذا شر من أظلام أرباب الكبائر المصرين عليها وهم أقرب إلى السلامة منه.
وهذا من مكائد عدو بالله، أن يزيد الإنسان يفرح بتقبيل يده ويقدمها للناس ويطلبون منه الدعاء يتمسحون به ويقرهم على ذلك، هذا لا شك أن مكائد عدو بالله، لأن هذا قد يجره إلى التكبر والتعاظم بنفسه مثل ما قال المؤلف. ينبغي له في مثل هذا التعليم والإرشاد لمن فعل ذلك. أما الدعاء فلا بأس، لا يقول ادعو الله يدي، هذا امر معلوم بين السلف الصالح، لكن بعض الناس يكثر من هذا فلا ينبغي الاكثار من هذا. كل ساعه ادعو الله لي، كل ساعه ادعو الله لي، لا تنسنا من دعائك، ترك هذا اولى في بعض الاحيان لا باس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انه يقدم عليكم رجل من اليمن برا، وقال له ويس كان برا بامه، فمن لقيه منكم فليطلب منه الاستغفار. هذا شيء خاص ورد، يروى أنه قال لعمر لا تنسنا من دعائي، وإن كان في سنتي بعض الضعف، لكن يكون بعض الناس دائما كل ساعة يقول لا تنسنا، ترك هذا أولى. ويخشى أن يكون هذا من الإحالة، من جنس الإحالة الذي ينبغي تركه. أما يكون بعض الأحيان في بعض الأوقات لا دائما، هذا حسن له أصل. نعم
يكون طالب الدعاء يقصد أن ينفع الداعي،
مو على كل هذا، ما عليه دليل، أقول ما عليه دليل، ويبي يرجع من منفعة نفسه. نعم اللي أمر النبي يطلب من أويس منفعة نفسه، يستغفر الله لأنه كان مجاب الدعوة. نعم
يطلب منه الدعاء
نعم يعني والله غفر الله لك. رحمه الله وإياكم. نعم.
فصل ومن كيده أنه يحتم إلى أرباب التخلي والجهد والرياضة فالعمل بهواجسهم فصل ومن كيده أنه يحسن إلى أرباب التخلي والجهد والرياضة العمل بهواجسهم وواقعهم دون حساب دون تحكيم أمر الشارع ويطولون القلب إذا كان محفوظا مع الله كانت هواجسه وخواطره مكومة من الخطأ وهذا من أبلغ كيد العدو فيهم
وهذا
من أبلغ كيد العدو فيهم فإن الخواطر والهواجس ثلاثة أنواع رحمانية وشيطانية ونفسانية كالرؤيا فلو كافر بلغ العبد من الزهد والعبادة ما بلغ فمعه شيطانه ونفسه لا يفارقانه إلى الموت والشيطان يجري منه مجرى الدم والعصمة إنما هي للرسل صلوات الله وسلامه عليهم الذين هم وسائط بين الله عز وجل وبين خلقه في تبليغ أمره ونهيه ووعده ووعيده ومن عداهم يصيب ويخطئ وليس بحجة على الخلق وقد كان سيد المحدثين الملهمين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول الشيء فيرده عليه من هو دونه فتى فيتبين له الخطأ فيرجع إليه وكان يعبر هواجسه وخواطره على الكتاب والسنة ولا يلتفت إليها ولا يحكم بها ولا يعمل بها وهؤلاء الجهال لو أحدهم أدنى شيء فيحكم هواجسه وخواطره على الكتاب والسنة ولا يلتفت إليهما ويقول حدثني قلبي عن ربي ونحن أخذنا عن الحي الذي لا يموت وأنتم أخذتم عن الوسائط ونحن أخذنا بالحقائد وأنتم اتبعتم الرسوم وأمثال ذلك من الكلام الذي هو كفر وإلحاد وغاية صاحبه أن يكون جاهلا يعذر بجهله حتى قيل لبعض هؤلاء ألا تذهب فتسمع الحديث من عبد الرزاق فقال ما يصنع بالسماع من عبد الرزاق من يسمع من الملك الخلاق
وهذا من أعظم البلايا والمحن هذه من مكائد الشيطان الخطيرة جدا زينها بعض الصوفية وبعض الجهلة من العباد فظنوا أنهم يستغنون بذلك عن الكتاب والسنة وأنهم يتلقون العلم عن الله بهواجسهم وخواطرهم ويعرفون الأحكام بذلك ولا يحتاجون إلى قراءة الكتاب والسنة هذا من أقبح الجهل والكفر والضلال نسأل الله العافية ومن مكائده الخبيثة الشنيعة لبعض أهل التصوف وبعض المتنسكين والمتعبدين يقول بعضهم حدثني قلبي عن ربي من لست بحاجة إلى أن أخذ من الكتاب ومن السنة هذا غاية الجهل والضلال نسأل الله العافية وهكذا قد يقع من بعض الناس الفقهاء الذين يستعملون القياسة الباطلة ويظنون أنها حق ويتركون الكتاب والسنة القياس الذي يرجع إليه عند فقد الكتاب والسنة وإذا جاء النص فلا قياس المقصود هذا أمر خطير يجب أن تكون الأفكار والهواجس والآراء كلها يجب أن تعرض على الكتاب والسنة لا تعتمد إذا هجس بشيء أو فكر بشيء أو ظن أنه يوافق القياس هو الذي يعرض على الأدلة إن كان هناك دليل يؤيده إلا فلا لابد من مراعاة الدليل في كل شيء من أفكار الناس وآرائهم وهواجسهم وأفكارهم التي تحفر لهم لابد أن تعرض على الأدلة الشرعية ولا يجب أن يعتمدها بمجرد أنها هاجس له أو فكر له أو ظهرت له من أقيسته حتى يعرض على الكتاب والسنة نعم. في بعض المسائل التي قد يعذر بها حتى يبين له كتاب السنة إن أصر كفر هذا بين المسلمين ما يعذر من بلغه القرآن ما يعذر لكن قد يقع في بعض الأحيان يعذر حتى يقام عليه التدين
أحسن الله إليك يعني ما بعض القرى يعني لا تجد يعني احد لا تجد احدا من يشير الى الكتاب والسنه وولدوا في بيئه تطوف حول القبور وتعيش على هذه الهواجس
ينتقل. ينتقلون يطلبون العلم ينتقلون من بلد الى بلد يطلبون العلم ولو بالمكاتبه ما دام بلغهم موجود عندهم القران والسنه ما يعذرون يجب ان ينتقلوا من بلد الى بلد ومحل الى محل ليطلبوا العلم اذا كان عندهم جهل اما يقول انا جاهل يطوف بالقبور يدعو الاموات يستغيث بالاموات نعم
وهذا غاية الجهل فإن الذي سمع من الملك الخلاق موسى بن عمران كريم الرحمن وأما هذا وأمثاله فلم يحصل لهم سمع من بعض ورثة الرسول وهو يدعي أنه يستغني بطاب من مرسله فيستغني به عن ظاهر العلم ولعل الذي يخاطبهم هو الشيطان أو نفسه الجاهلة وهما مجتمعين ومنفردين ومن ظن أنه يستغني عما جاء به الرسول بما يلقى في قلبه من الخواطر والهواجس فهو من أعظم الناس كفرا وكذلك إن ظن أنه يكتفي بهذا تارة وبهذا تارة فما يلقى في القلوب لا عبرة به ولا التفات إليه إن لم يعرض على ما جاء به الرسول ويشهد له بالموافقة وإلا فهو من إلقاء النفس والشيطان وقد سئل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن مسألة مفوضة شهرا فقال بعد الشهر أقول فيها برأيي فإن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان والله بريء منه ورسوله وكتب
وهذا من فقهه رضي الله عنه وورعه العظيم ما كان شهرا يتأمل وينظر لم يبلغه الحديث المفوضة التي تزوجت بدون مهر معين ما سمي لها مهر فجلس شهرا يتأمل ثم قضى فيها لأن لها مهر نسائها فقضى مهر النساء لا وكس ولا فرض وعليها العدة ولها الميراث قال فإن كان صوابها من الله وإن كان خطأ فمني ومن الشر والله ورسوله ذلك برا وثبت من حديث معقل بن سنان الأشجعي أن الرسول قضى فيها بذلك قضى فيها أن لها مهر نسائها وعليها العدة ولها النظام فوافق اجتهاد من السرور ما قضى به النبي عليه الصلاة والسلام والله نص عليه في الكتاب العظيم الكتاب لا جناح عليكم يقول جل وعلا والمطلقة لا يحضرون من قبل أن تمسونا أو تفرضوا لنا فريضة ومتعونا وسيء قدر دل على أن النكاح صحيح ولكن تعطى المتعة الإنسان لم يفرض لها شيئا من المهر ولم يمسها يكون لها متعة المقصود أن جنس المفوضة التي لم يفرض لها شيء نكاحها صحيح ولها متعة إذا طلقها أما إذا مات فلها مهر نسائها إذا مات فلها مهر نسائها نعم
اعتدل المسجد والجماعة بحجة البدع التي فوق المساجد من إسبال الإمام ومن حرق لحيته ومن بعض الأذكار
ما يجوز صلي مع الناس وينكر المنكر
صلي
مع الناس وينكر المنكر ولا يجلس في بيته صلي من الناس وهذا مجنون اذا كان عنده علم ينكر المنكر يا اخواني كذا هذا لا يجوز حق الله لا يجوز البدعه الفلانيه لا تجوز يبين لهم تعاون على البر والتقوى لو كل واحد جلس وترك الناس بقيت البدعه وبقيت الشروع نسال الله
خلف من يحدث بالنبي
نعم
الصلاه
ما ينبغي يكون اماما هذا لكن يعلم ينبغي يكون اماما الحالف بالنبي صلى الله عليه وسلم شركا اصغر بالأمانة شركا أصغر هذا هو الأصل وقد يكون شركا أكبر إذا اعتقد أنه يدعى أو يستغاث به أو أنه يعني يتصرف الكون أو كذا لكن جنس الحلف بالنبي شركا أصغر كان الصحابة يحلفون بالنبي صلى الله عليه وسلم وبآبائهم في أول الإسلام وبعد الهجرة أيضا ثم نهاهم النبي عن ذلك وليس من الشرك الأكبر لكن من الشرك الأصغر نعم
إذا كان
الإمام الأمور يعلم الأولون ينزلونه لا صلى وراء لا صلى وراء لا صلى مع الجماعة الطيبين ولا قدموا واحد يصلي بكم بعدما يخرج صلى الموحدون وحدهم قبله أو بعدهم يصلون قبله ولا بعده يصلي الموحد قبله ولا بعده بجماعة الموحدين. نعم.
وكتب كاتب لعمر رضي الله عنه بين يديه هذا ما أرى الله عمر فقال لا أمحه واكتب هذا ما رأى عمر. وقال عمر رضي الله عنه أيضا أيها الناس اتهموا الرأي على الدين فلقد رأيتني يوم أبي جل ولو أنا ولو أستطيع أن أرد أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام لرددته. واتهام الصحابة لآرائهم كثير مشهور وهم أبر الأمة قلوبا وأعمقها علما وأبعدها من الشيطان فكانوا أتبع لأتبع الأمة للسنة وأشدهم اتهاما لآرائهم وهؤلاء ضد ذلك وأهل الاستقامة منهم سلكوا على الجادة ولم يلتفتوا إلى شيء من الخواطر والهواجس والإلهامات حتى يقوم عليها شاهدا. قال الزبيد قال أبو سليمان الداراني ربما يقع في قلب النكتة من نكت القوم أياما فلا أقبلها إلا بشاهدين عدلين من الكتاب والسنة. وقال أبو يزيد لو نظرتم إلى رجل أعطي من الكرامات حتى يتربع في الهوى فلا تغتروا به حتى تنظروا كيف تجدونه عند الأمر والنهي وحفظ الحدود. وقال أيضا من ترك قراءة القرآن ولزوم الجماعات وحضور الجنائز وعيادة المرضى وادعى بهذا الشأن فهو مدعي. وقال شريم السبطي من ادعى باطن علم ينقضه ظاهر حكم فهو غالب. وقال جنيد مذهبنا هذا مقيد بالرسول بالكتاب والسنة فمن لم يحفظ الكتاب ويكتب الحديث ويتفقه لا يقتدى به. وقال أبو بكر الدقاق من ضيع حدود الأمر والنهي في الظاهر حرم مشاهدة القلب في الباطن. وقال أبو الحسن النوري من رأيته يدعي مع الله حالة تخرجه عن حد العلم الشرعي فلا تقربه. ومن رأيته يدعي حالة لا يشهد لها حفظ ظاهره فاتهمه على دينه. وقال الجريري أمرنا هذا كله مجموع على فصل واحد أن تلزم قلبك المراقبة ويكون.
وقال من؟
وقال الجريري.
الجريري؟
نعم.
عندك موقف؟
جي قريب.
نعم.
وقال الجريري أمرنا هذا كله مجموع على فصل واحد أن تلزم قلبك المراقبة ويكون العلم على ظاهرك قائما. وقال أبو حفص الكبير الشان من لم يزن أحواله وأفعاله بالكتاب والسنة ولم يتهم خواطره فلا تعدوا في ديوان الرجال. وما أحسن ما قال أبو أحمد الشيرازي كان الصوفية يسخرون من الشيطان والآن الشيطان يسخر منهم. ونظير هذا ما قاله بعض أهل العلم كان الشيطان فيما مضى يهاب من الناس واليوم الرجل الذي يهاب من الشيطان. ونظير هذا ما قاله بعض أهل العلم كان الشيطان فيما مضى يهاب من الصوفية يهاب من الناس. وكانت نظير هذا ما قاله بعض أهل العلم كان الشيطان فيما مضى يهاب من الناس واليوم الرجل الذي يهاب من الشيطان
يهاب من الشيطان
يتهيب
عندي يهاب ما لها محل. عبارة مجملة المقصود أنه يتهيأ من الشيطان أن يخالفه يتابعه في ما يمليه عليه ويتهيأ أن يخالفه. كان الشيطان أول هو الذي يتهيأ من أهل الخير والإيمان ويهاب يزين لهم لما عندهم من أدلة التي تقمعه حتى مال الناس من الشيطان ووافقوا ما شاء الله. نعم.
رجل صوفي يصلي ويصوم ويكتب من الظاهرة ومات
يصلى عليه. صوفيون أقسام، أقول صوفيون أقسام مختلفون. كان عنده شيء من البدع أو الكفر ما ينفع. إذا كان قبولي ما تنفع الصلاة. إذا كان قبولي الصلاة باطلة ولو أشركوا ولا حبط عنهم ما كانوا يعملون. نسأل الله العافية. عباد البدوي وأشباهه. نعم.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو محمد الدارمي رحمه الله تعالى ورضي عنه: باب المرأة الحائض تصلي في ثوبها إذا طهرت. أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: إذا طهرت المرأة من الحيض فلتتبع ثوبها الذي يلي جلدها فلتغسل ما أصابه من الأذى ثم تصلي فيه.
والمعنى ما يلزمها غسله لما تغسل ما أصابه الدم، مثل ما قال النبي الأسماء لما سألته عن ما يصيب الثوب من الدم قال: تحطه ثم تقرصه بالماء ثم تغسله ثم تصلي فيه. لكن غسلته على سبيل النظافة لا بأس، أما أن تغسله لأجل أنها أصابت جزءا من دم لا، يغسل محل الدم. فلا ينبغي الوساوس والتشدد الذي لا وجه له. وهكذا إذا أصاب طرف الثوب بول أو غيره من النجاسة يغسل ما أصاب فقط، يكفي، هم لا يغسل الثوب كله. نعم.
أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان يكون إحدانا الدرع فيه تحيض وفيه تجنب ثم ترى فيه القطرة من دم حيضها فتقطعه بريقها. أخبرنا سهل محمد
تحك بالريق ثم تغسله، هذا يفسر الأول، هذا يفسره الأول، لأن الريق ما يكفي من زالة الأجر، الغسلان تدخل عليه تحكه ثم تغسله مثل ما تقدم في حديثنا، تحكه ثم تغسله. نعم، لأن قد يكون لجرم يحتاج إلى حك.
أخبرنا سهل بن حماد قال حدثنا أبو بكر الهذلي عن الحسن عن أمه عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها: إن إحداكن تسبقها القطرة من الدم فإذا أصابت إحداكن ذلك فلتقطعه بريقها. أخبرنا سهل بن حماد قال حدثنا أبو بكر الهذلي عن الحسن عن أمه عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها: إن إحداكن تسبقها القطرة من الدم فإذا أصابت إحداكن ذلك فلتقطعه بريقها.
هذا لو صح مثل ما تقدم عن عائشة، أبو بكر الهذلي لا يحتج به، لكن لو صح يتحكى بالريق ثم تغسله. نعم.
أخبرنا أبو النعمان قال حدثنا ثابت بن يزيد قال حدثنا عاصم عن معاذة العدوية عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أخبرنا أبو النعمان قال حدثنا ثابت بن يزيد قال حدثنا عاصم عن معاذة العدوية عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: إذا غسلت المرأة الدم فلم يذهب فلتغيره بصفرة ورس أو زعفران.
يعني أثر، يعني بعض قد يغسل بالصابون وغيره ويبقى أثر صفرة أو شيء. نعم.
أخبرنا سعيد بن الربيع قال حدثنا شعبة عن يزيد الرشد عن يزيد الرشك قال سمعت معاذة العدوية عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لها امرأة: الدم يكون في الثوب فأغسله فلا يذهب فأقطعه. قالت: الماء طهور. أخبرنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا جابر بن صبح قال سمعت خلاس بن عمرو قال سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبو القاسم يكون معي في الشعار الواحد وأنا حائض طامث، إن أصابه مني شيء غسل ما أصابه لم يعده إلى غيره وصلى فيه ثم يعود،
وإن أصابه مني شيء فعل مثل ذلك، غسل مكانه لم يعده إلى غيره وصلى فيه
مثل ما تقدم، يغسل ما أصاب الدم فقط. وفي تواضع صلى الله عليه وسلم نوم مع زوجته الحائض، كان يأمر بالاتزار، أمرها بالاتزار عليه الصلاة والسلام. نعم.
أخبرنا يزيد بن هارون عن هشام الدستوائي عن حماد عن إبراهيم فيما تلبس المرأة من الثياب وهي حائض إن أصابه دم غسلت وإلا فليس عليها غسله، وإن عرقت فيه فإنه يجزئها أن تنضح.
العرق ليس في شيء، العرق لا يضرها ذلك، عرق عرق الجنوب عرق الحائض ظاهر إلا ما أصابها من الدم نفسه.
أخبرنا عبيد الله بن موسى عن عثمان عن مجاهد قال المرأة الحائض تصلي في ثيابها التي تحيض فيها إلا أن يصيب شيئا منها دم فتغسل موضع الدم. أخبرنا عمرو بن عون قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب، قال حتيه ثم رشيه بالماء. حدثنا معاذ بن هانئ عن إبراهيم بن طهمان عن مغيرة عن إبراهيم قال الحائض لا تغسل ثوبها إذا لم يكن فيه دم. أخبرنا محمد بن عبد الله الرقاشي قال حدثنا
مطلوب من هذا أن ملابس الحيض والنبتاء والجنوب لا تنجس بعرقها، إنما ينجس منها ما أصابه الدم، ما أصابه الدم هو ليغسل. نعم.
يكفي رش عن العرق
نعم،
أقول يكفي رش
لا القصر كما تقدم الرواية الأخرى تغسله بالماء. نعم.
أخبرنا
إذا كان قوي حصل الرسل. نعم. رواية تفسر بعضها بعضا. نعم.
أخبرنا محمد بن عبد الله الرقاشي قال حدثنا يزيد هو ابن زريع قال حدثنا محمد هو ابن إسحاق قال حدثتني فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها قالت سمعت امرأة تسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ثوبها إذا طهرت من محيضها كيف تصنع به، قال إن رأيت فيه دما فحكيه ثم اقرصيه بماء ثم انضحي في سائره فصلي فيه. أخبرنا محمد بن عبد الله الرقاشي قال حدثنا يزيد هو ابن زريع قال حدثنا محمد هو ابن إسحاق قال حدثتني فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها قالت سمعت امرأة تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثوبها إذا طهرت من محيضها كيف تصنع به، قال إن رأيت فيه دما فحكيه ثم اقرصيه بماء ثم انضحي في سائره فصلي فيه. أخبرنا أبو عبيد القاسم بن سلام قال حدثنا عبد الرحمن بن المهدي عن سفيان عن ثابت الحذاء عن عدي بن دينار مولى أم قيس بنت محصن عن أم قيس رضي الله تعالى عنها قالت سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن دم الحيض يكون في الثوب، قال اغسليه بماء وسدر وحكيه بظل. أخبرنا أبو عبيد القاسم بن سلام قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن ثابت الحذاء عن عدي بن دينار مولى أم قيس بنت محصن عن أم قيس رضي الله تعالى عنها قالت سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن دم الحيض يكون في الثوب، قال اغسليه بماء وسدر وحكيه بظل.
هذا إذا دعت إليه الحاجة، إن صح معنى إذا دعت إليه الحاجة بضلع أو بحجر أو ما أشبه ذلك، لكن عدي بن دينار هذا ما نعرفه تقريبا. عدي بن دينار حدثنا
أخبرنا أبو عبيد القاسم بن سلام قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن ثابت الحذاء عن عدي بن دينار مولى أم قيس.
نعم نعم عدي بن دينار
عندنا ثابت الحذاء.
ثابت الحذاء نعم
الحداد
حداد.
نعم
عندك الحذاء
الحذاء
بالهمزة.
نعم
وش يقول عندك
الحداد
وش يقول نسخة عندك؟
نعم
نسخة؟
لا نفس النسخة
نفس النسخة؟
لا 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 نسخة هندية.
ها حط النسخة عندك نسخة الحداد حتى إرادة شوف وانت عندك حط نسخة الحذاء اللي عند الحداد يحط نسخة الحذاء واللي عند الحذاء يحط نسخة الحداد حتى نجد شوف التقريب عندك. نعم عدي بن دينار كيف ثابت الحذاء والحداد. نعم هذا الباب من باب الكمال عند الحاجة ما هو السد المكرم هذا من باب الكمال يعني. نعم
الحديث خرج المحشي وذكره رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة وذكر أجزاء أو أرقام جزء وصحيح.
نعم
أخبرنا سعيد بن الربيع عن علي بن المبارك قال سمعت كريمة قالت سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها وسألتها امرأة تصيب ثوبها من دم حيضها قالت لتغسله بالماء قالت فإنا نغسله فيبقى أثره قالت إن الماء طهور
مثل ما تقدم يغير الصفرة.
أخبرنا جعفر بن عون قال حدثنا
عندك شيء بعده؟
لا
نعم
أخبرنا جعفر بن عون قال حدثنا ابن جويد عن عطاء قال كانت عائشة رضي الله تعالى عنها ترى الشيء من المحيض في ثوبها فتحكه بالحجر وبعودة أو بالقرن ثم ترشه
أو بالظهر المقصود حتى في الظهر أو في حجر أو في عود يعني تغسله كما تقدم. نعم
باب في عرق الجنب والحائض.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.
وانت ثابت الحدى وانت ثابت حدى ولا حداد. نعم
في كلام لابن قطان
عن نفسه. نعم
في كلام لابن قطان عن الحديث
يقول
قال ابن قطان وذلك غير قادح في صحة الحديث فإنه في غاية الصحة ولا نعلمه روي بغير هذا الإسناد ولا على غير هذا الوجه فلا اضطراب في سنده ولا في متنه.
على حديث هذا
أي نعم
عادي عادي بن دينار
أم قيس
أي بس
فلا اضطراب في سنده ولا في متنه ولا نعلم له علة. وفي الدمشقية ثابت الحذاء وفي الهندية ثابت الحداد.
بس
نعم
نعم كلها من باب